الوجه الثاني.
ثالثا الإفراد، هو أن يحرم بالحج فقط ويقول أول ما يلبي به لبيك حجا، والمفرد يستمر في إحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج وليس عليه هدي. أفضل الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ثم القران ثم الإفراد. صفحة 79. التلبية هي قول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، رواه البخاري ومسلم. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وقد تضمنت التلبية الثناء على الله وشكره والاستجابة لأمره وإظهار توحيده والبراءة من الشرك. حكمها سنة يرفع بها الرجل صوته وتخفض بها المرأة صوتها مخافة الفتنة. وقتها يبدأ المحرم التلبية عقب إحرامه، ويكثر منها وهو في طريقه، وتتأكد في مواضع منها، إذا علا مرتفعا أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار، ويقطعها في العمرة إذا شرع في طوافها، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. محظورات الإحرام. تعريفه: المحظور هو الممنوع والمحرم، ومحظورات الإحرام هي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه، وقد كانت مباحة له قبل الإحرام، وهي 9: 1- حلق الشعر أو قصه أو نتفه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، البقرة 196، ويشمل النهي شعر البدن كله قياسا على شعر الرأس. 2- تقليم الأظافر من أصابع يده أو رجله. صفحة 80. 3- تغطية الرجل رأسه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الحديث: السراويلات جمع سراويل أو سروال، وهو معروف، والبرانس هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإن لم يكن ملاصقا لرأسه، كأن يستعمل مظلة أي شمسية، أو يرفع قماشا بيديه فوق رأسه فيجوز، ومثل ذلك لو استظل بخيمة أو سقف بيت أو سيارة، ولو حمل على رأسه شيئا كإناء أو حقيبة فلا بأس إذا لم يقصد به تغطية رأسه. 4- لبس المخيط للرجل، والمراد بالمخيط ما خيط على قدر البدن أو بعضه، مثل الثوب والسراويل والفنيلة والقميص والخفين والجوربين والقفازين ونحوها. والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وفيه: ولا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الحديث: وإذا لم يجد مريد الإحرام إزارا فله أن يلبس السراويل إلى أن يجد إزارا، مثل من كان في الطائرة وليس معه إزار، فله أن يخلع ثيابه ويحرم في سراويله. وإذا لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين. 5- الطيب في البدن والثوب، فيحظر على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه أو يقصد شمه، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولحديث الذي مات محرما فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقربوه طيبا. صفحة 81. 6- قتل صيد البر أو اصطياده ولو لم يقتله، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المائدة 95، أي محرمون بالحج والعمرة، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، المائدة 96. والمراد بصيد البر ما كان وحشيا مباحا، أما الحيوان المستأنس فليس بصيد، فيجوز للمحرم ذبح الدجاج وبهيمة الأنعام ونحوها، وأما صيد البحر فجائز لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، المائدة 96. وأما الحيوان الذي يحرم أكله كالحية والعقرب فيجوز قتله، ويجوز للمحرم قتل كل حيوان اعتدى عليه إذا لم يستطع دفعه إلا بذلك. 7. عقد النكاح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. 8. الجماع، وهو الوطء في الفرج، والدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الآية 197 البقرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع، وهو أشد محظورات الإحرام. 9. المباشرة بما دون الفرج كتقبيل ولمس، لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم. المرأة كالرجل في محظورات الإحرام، وتختلف عنه فيما يلي: 1. تلبس المخيط من الثياب. 2. تغطي رأسها. 3. لا تلبس الكفء النقاب والكفازين والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين، رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وتغطي المرأة وجهها عند الرجال الأجانب بغير ذلك كالغطوة المعتادة، ويباح لها التحلي بالسوار والقلادة والخاتم وغير ذلك. صفحة 82، تمرينات صفية. ألف: رجل مسافر في الطائرة لأداء العمرة، وعندما قارب محاذاة الميقات تذكر أنه نسي ملابس إحرامه، يعني الإزار والرداء، فماذا يفعل؟ باء: قارن بين أوجه الشبه والاختلاف في الآتي: التمتع والقران. التقويم: السؤال الأول، متى يقطع الحاج التلبية؟ السؤال الثاني، بماذا يختلف الإفراد عن التمتع والقران؟ السؤال الثالث، أجب بصح أو خطأ، وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: ألف، القران أن يحرم بالعمرة، فإذا تحلل منها أحرم بالحج. باء، يقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف. جيم، يجوز صيد البحر للمحرم. دال، للمحرم أن يقلم أظافر قدميه. صفحة 83. هاء، لا يجوز للمحرم أن يستعمل مظلة أي شمسية. واو، يجوز للمرأة المحرمة لبس المخيط. زاي، يجوز للمحرم أن يطيب ثوبه ولا يجوز له أن يطيب بدنه. السؤال الرابع، أكمل الفراغ بما يناسبه. ألف، يبدأ المحرم التلبية فراغ إحرامه، وتتأكد التلبية إذا فراغ أو فراغ. باء، تضمنت التلبية الثناء على الله وشكره والاستجابة فراغ وإظهار فراغ والبراءة من فراغ. جيم، تغطية الرأس المحرمة على الرجل إذا كان محرما هي ما كانت فراغ، أما غيره كالخيمة وسقف المنزل ففراغ الاستظلال بها. دال، لا تلبس المرأة حال إحرامها فراغ ولا فراغ. هاء، المراد بصيد البر ما كان فراغ. السؤال الخامس، أذكر صفة التمتع ولماذا كان أفضل الأنساك. السؤال السادس، عدد محظورات الإحرام. السؤال السابع، علل ما يلي: ألف، عدم تغطية رأس من مات وهو محرم. باء، جواز قتل المحرم للحيوان الذي يعتدي عليه. جيم، جواز ذبح الغنم والدجاج من المحرم. صفحة 84، الدرس السادس، الدخول إلى مكة والمسجد الحرام. أريد أن أتعلم: 1. ما ينبغي أن أفعله أول ما أصل إلى مكة. 2. صفة العمرة وأركانها وواجباتها مع الدليل. ينبغي للمحرم إذا وصل إلى مكة المبادرة بالذهاب إلى المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد قال الدعاء المشروع عند الدخول إلى المسجد، وهو: السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، رواه مسلم وأبو داود أيضا. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود في الموضع السابق. وإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية ثم يبدأ بالطواف وهو تحية المسجد الحرام، وهذا الطواف بالنسبة للمعتمر عمرة مفردة أو المتمتع هو طواف العمرة، وبالنسبة للقارن أو المفرد هو طواف القدوم. صفة العمرة: أولا الطواف، فيطوف بالكعبة 7 أشواط، ويجعلها عن يساره، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي به، فيحاذيه بكل بدنه بأن يقف مقابل الحجر الأسود ثم يستلمه، أن يمسه بيده اليمنى ويقبله، فإن شق عليه تقبيله استلمه وقبل يده، فإن شق عليه استلامه أشار إليه بيده اليمنى قائلا الله أكبر. وكلما حاذ الحجر الأسود قبله واستلمه، فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده اليمنى ويمضي ولا يقف. ويسن في طواف العمرة أن يرمل في الأشواط 3 الأولى، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. ويسن أن يطبع في طوافه هذا كله، وذلك بأن يكشف عاتقه الأيمن ويدخل الرداء من تحته ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا أنهى الشوط 7 غطى كتفيه بردائه وترك الاطباع، لأن الاطباع لا يسن إلا في طواف العمرة أو طواف القدوم. صفحة 85. ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسر، ويصلي خلفه 2 ركعة، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية الإخلاص، فإن لم يتيسر له الصلاة خلف المقام صلى حيث شاء. شروط الطواف: يشترط في الطواف النية والطهارة وستر العورة، وأن يطوف 7، وأن يبتدئ بالحجر الأسود، ويجعل البيت عن يساره، ويوالي بين الأشواط إلا إن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فيصلي ثم يبني على ما سبق، وأن يكون طوافه بجميع البيت، فلو دخل من الحجر لم يصح طوافه لأن الحجر من الكعبة. والموالاة هنا ألا يفصل بين الأشواط بفاصل طويل، بل يأتي بها متتالية ولا يضر الفاصل اليسير. والحجر يسميه بعض الناس حجر إسماعيل، وهذه التسمية خطأ لا أصل لها. توجيهات: 1. على المسلم ألا يزاحم الطائفين ويشق على نفسه وعليهم في استلام الحجر أو تقبيله، وكذا لا يرمل إن كان يؤذي الطائفين برمله. 2. يدعو في الطواف بما تيسر، وليس للطواف ذكر مخصوص غير ما تقدم، ولو قرأ في طوافه القرآن فلا بأس بذلك. 3. الاضطباع سنة في طواف العمرة أو القدوم في كل أشواط الطواف. 4. على المرأة أن تتجنب في طوافها إظهار الزينة وروائح الطيب ورفع الصوت بالذكر والدعاء. 2. السعي: إذا انتهى من الطواف وركعتيه ذهب للسعي بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، البقرة 158. صفحة 86. والسعي 7 أشواط يبدأها من الصفا، ويستحب له أن يرقى عليه إن تيسر، ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر الله 3 ويحمده ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب، ويكرر الذكر 3 والدعاء فيما بين ذلك، كما يرفع يديه للدعاء لا على هيئة تكبير الصلاة كما يفعله بعض الناس. ثم ينزل من الصفا ماشيا حتى يحاذي العمود المعلم بالأخضر، فإذا حاذاه استحب له أن يسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يكمل إلى المروة ماشيا. فإذا وصل إلى المروة فقد أكمل الشوط الأول، ويستحب له أن يرقاها ويستقبل البيت ويقول ما قاله على الصفا، غير أن الآية لا تقرأ إلا في المرة الأولى فقط عند الدنو من الصفا، ثم ينزل منها إلى الصفا ويمشي في موضع المشي ويسرع في موضع الإسراع، فإذا وصل إلى الصفا راجعا فقد أكمل الشوط الثاني، وهكذا يفعل إلى أن يكمل الأشواط السبعة، الذهاب شوط والرجوع شوط، وينتهي السعي بالمروة، وتسن في السعي الطهارة، فلو سعى محدثا صح سعيه، كما تسن الموالاة بين السعي والطواف. ثالثا الحلق أو التقصير، إذا أنهى المعتمر السعي فإنه يحلق رأسه أو يقصره، ويكون تقصيره من جميع شعره، ولا يكفي أن يأخذ من بعض جهات الرأس، وهو واجب من واجبات العمرة، والحلق أفضل من التقصير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين، أخرجه البخاري. أما إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس هناك مدة يطول فيها الشعر فإن التقصير أولى، ويؤخر الحلق إلى الحج، وبالحلق يتحلل من إحرامه وتنتهي أعمال العمرة. عمرة المرأة، المرأة كالرجل في الطواف والسعي، إلا أنها لا ترمل في الطواف ولا تسرع في السعي بين العمودين الأخضرين، ولا تحلق رأسها، بل تقصر من جميعه قدر أنملة، وهي مفصل الإصبع العلوي. صفحة 87 نشاط. شارك في الحوار مع معلمك وزملائك في ذكر أبرز المخالفات التي يرتكبها بعض الناس في العمرة، ودون خلاصة ذلك. تمرين صفي، لخص صفة العمرة في حدود 6 أسطر. صفحة 88 أركان العمرة وواجباتها. أركان العمرة 3 هي: أولا الإحرام، 2 الطواف، 3 السعي. من ترك الإحرام لم تنعقد عمرته، ومن ترك الطواف أو السعي لم تتم عمرته إلا به، فيأتي به ولو تأخر. واجبات العمرة: 1 الإحرام، الإحرام من الميقات، فإن تجاوز الميقات دون إحرام فإنه يرجع إليه، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه فيجب عليه دم. 2 الحلق أو التقصير، فإن تركه فعليه دم. الدم هو شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. صفحة 89 التقويم، السؤال الأول: أيهما أفضل للمتمتع، الحلق أو التقصير؟ أجب بالتفصيل مع التعليل. السؤال الثاني: عدد مستحبات السعي. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ، وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: ألف، يسن في طواف العمرة الرمل في 3 الأشواط الأولى. باء، يسن الاضطباع في كل طواف. جيم، يستحب أن يسعى بين الصفا والمروة سعيا شديدا. دال، يشترط في الطواف أن يبتدئ من الحجر الأسود. هاء، إذا أنهت المرأة السعي حلقت رأسها. السؤال الرابع: ضع الرقم من مجموعة ألف أمام ما يناسبه من عبارات المجموعة باء. المجموعة ألف: 1 الطواف، 2 السعي يكون، 3 مقدار شوط السعي، 4 يسرع الرجل في السعي، 5 الإحرام من الميقات، 6 الطواف 7 أشواط. المجموعة باء: بعد الطواف، تحية المسجد الحرام، من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، بين العمودين الأخضرين، ركن من أركان العمرة، واجب من واجبات العمرة. السؤال الخامس: أكمل الفراغ بما يناسبه. ألف، السعي يبتدئ بالصفا وينتهي فراغ. باء، يسن أن يصلي بعد الطواف فراغ يقرأ فيه ما بعد الفاتحة بفراغ وفراغ. جيم، إذا انتهى المعتمر من السعي فإنه يحلق جميع رأسه أو فراغ، ويكون تقصيره من فراغ شعره. دال، الحلق أو التقصير من فراغ العمرة. هاء، أعمال العمرة مرتبة، فراغ ثم فراغ ثم فراغ. واو من ترك الحلق أو التقصير وجب عليه فراغ وهو فراغ. صفحة 90. نشاط: اقترح على معلمك وزملائك القيام برحلة لأداء العمرة تطبق فيها ما تعلمته من أحكام وآداب وشارك في ترتيبها وتنظيمها. صفحة 91. الدرس السابع: صفة الحج. أريد أن أتعلم: 1. ما يفعله الحاج في يوم التروية. 2. ما يفعله الحاج في يوم عرفة. من جاء قاصدا الحج فإما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. المتمتع قد حل من إحرامه بعد أن جاء بالعمرة، القارن والمفرد مستمران في إحرامهما، وأعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن إلى نهاية اليوم 13، وهذا بيانها حسب الأيام. اليوم الثامن يوم التروية، يسمى هذا اليوم بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون من الماء ما يكفيهم في منى وعرفات لأنه لم يكن فيهما ماء، أما الآن فقد كثرت المياه وقامت المشروعات الكبيرة للعناية بالحجاج في جهود مشهودة بارزة للحكومة السعودية. في اليوم الثامن يسن للمحلين ومن يريد الحج من أهل مكة أن يحرموا بالحج قبل الظهر، وصفة الإحرام كما سبق، ويحرم من مكانه، فإن كان بمكة أحرم منها، وإن كان بمنى أحرم منها، ويلبي بالحج فيقول لبيك حجا. ويسن أن يتوجه الحجاج في هذا اليوم إلى منى ويصلون كل صلاة في وقتها ويقصرون الظهر والعصر والعشاء. ويسن الإكثار من التلبية، ويسن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة. اليوم التاسع يوم عرفة، السير إلى عرفة. إذا طلعت شمس هذا اليوم صار الحاج إلى عرفة ملبيا، والسنة أن يتجه الحاج إلى نمرة فيمكث بها إلى أن تزول الشمس إن تيسر له ذلك. ونمرة مكان قبل عرفة على حدودها، وقد بني بها الآن مسجد كبير اسمه مسجد نمرة، والجزء الأمامي من المسجد خارج عرفة والباقي داخل عرفة. فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر سن لإمام المسلمين أو نائبه أن يخطب بالحجاج خطبة تناسب الحال يقرر فيها التوحيد ويعلمهم أحكام الحج ومهمات دينهم، ثم يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم ويقصر الصلاة. ولو دخل الحاج عرفة مباشرة ولم يجلس بنمرة جاز ذلك. صفحة 92. الوقوف بعرفة. معناه: يقصد بالوقوف هنا وجود الحاج في عرفة في اليوم التاسع، سواء أكان قائما أم جالسا أم مضطجعا أم راكبا، وليس معناه القيام. حكمه: هو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، وإذا فات الوقوف فات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه أحمد. وقته: يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، فمن وقف في عرفة في هذا الوقت ولو لحظة وهو من أهل الوقوف صح حجه، ومن لم يحصل له الوقوف في هذا الوقت لم يصح حجه. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. مكان الوقوف: عرفة كلها موقف، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل قريبا من الصخرات مستقبلا القبلة ولم يصعد عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه مسلم، وهو جزء من حديث جابر رضي الله عنه. فإن تيسر له أن يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فيقف في أي مكان من عرفة. ولا يصح الوقوف في الوادي الذي قبيل عرفة واسمه وادي عرنة، ولا يصعد الجبل ولا يرقى على الصخرات. وعرفة لها حدود معلومة، عليها علامات موضوعة قديمة، والآن قد وضعت الدولة وفقها الله تعالى علامات جديدة كبيرة واضحة جدا تبين حدودها من جميع الجهات. ما يفعله الحاج أثناء وقوفه في عرفة: يشرع للحاج أثناء وقوفه في عرفة، يشرع للحاج في هذا اليوم أن يستقبل القبلة وأن يكثر من الدعاء ويجتهد فيه، ويظهر التضرع والخضوع والضعف والافتقار إلى الله عز وجل، ويلح في الدعاء ويكرره. وفي الحديث: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. ويحرص على أن يدعو بالأدعية المأثورة، ويجتنب المستحدثة المتكلفة، وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن، صفحة 93، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الحاج أن يتذكر عظمة هذا اليوم وفضله، وأن الله يجود فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. ففي الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فينبغي على الحاج أن يغتنم ساعات هذا اليوم الفضيل، ويجدد التوبة ويحاسب نفسه، ولا يضيعه بالتجوال وكثرة الكلام والجدل. الانصراف من عرفة: ينصرف الحاج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، ولا يجوز أن ينصرف قبل الغروب، فإن خرج منها قبل الغروب رجع إليها ولو في الليل، وإن لم يرجع لزمه دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
بقية المادة في الشريط التالي.